بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله علي يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة قريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بك أمن من لجأ إليه. سادتي يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي وشتتهم أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم هي بكربنا وبعض يا هيا بالغريين وأرض طوسين وسامرة وقايد يا ضمنت بغداد بدرين حل وسطا يا قبرين يا سادتي لمن أنعس ولمن أبكي 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 بجفناي من عيناي قريحين أبكي 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 على الحسن المسموم مضطهدا يا أم على الحسين لقن بين يا هيا الخميسين أبكي أبكي على خضيب الشيب وحسينا أبكي على خضيب الشيب من دمي معفرا يا الخد محزوز الوردين أيوا ويله وحسينا لازلت أبكي الدمع المنسجم هيا يا للسيدين الشهداء يا هيا إن القتيلين ولي أولى أولي على المحزوز نحر نحر وخلوم وخيال أم تلعب على صدر 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 وزينب يا زينب يا زينب وزينب تجر الونا بحسرة بحسرة ورقية رقي شمل ابوها بنحره والكل ينادي ينادي اخ يا الزهرة يا والكل ينادي يا الزهرة يا وسيعلم الذين ظلموا عترة المختار أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلف أمتي 12 إماما كل أم من قريش. تتنور النفوس والعيون والقلوب بل جميع المخلوقات والموجودات بذكر محمد وآل محمد. حينما نقف على سيرة السيد موسى ابن محمد الملقب بالمبرقع الذي عاش ما يقارب نصفا من حياته في مدينة قم، نرى أن السيد موسى أبي جعفر المبرقع الذي ولد في المدينة المنورة وهو أخو الإمام علي الهادي صلوات الله عليهم أجمعين وابن الإمام وابن الإمام محمد الجواد، وهو أخو الإمام الهادي من أبيه وأمه، فأمه سمان المغربية، ويصغر السيد المبرقع أخاه الإمام الهادي بسنتين، أصغر من أخيه بسنتين. حينما نجي ننظر ونقف على سيرته ترى من باب الإنصاف لا من باب القصر والتقصير، إن التاريخ لم ينصف هذه الشخصية بتاتا. يعني حينما تيجي أنت تريد تبحث في ما ذكره المؤرخون في حق هذه الشخصية ترى كل اللي ذكر قليل جدا، ولعل أكثر شيء كرس حول السيد المبرقع اتهام المعادين إليه بأنه ادعى الإمامة والخلافة لنفسه، حيث عندنا رواية أن السيد المبرقع ادعى أنه هو خليفة الله في أرضه، وتحدث علماء الحديث والرجال والفقهاء على عدم صدقية هذه الرواية. الآن أنا مو في مقام بيان حقيقة صحة الرواية أو عدمها مع التسليم بعدم صحتها، بس المقام وين؟ المقام إحنا كمؤمنين كمخلصين، هذه الرواية ليش إجت؟ من وين إجت؟ ها؟ اعلم أن الدولة العباسية كان عندها سياسة التعتيم والانغلاق على أبناء علي بن أبي طالب عليهم السلام، وكذلك إيقاع التهم. شفت وين؟ هذا جدا نستفيد منه، وهذا ما جرى مع منه أيضا؟ مع السيد محمد سبع الدجيل وكثير من الشخصيات. يعني حينما مثلا الآن تجي تقول السيد موسى المبرقع سلام الله عليه ادعى الإمامة، لابد نشوف له تصريح، ها؟ لابد نشوف له دعوة، أن نرى له أعوان، أن نرى له أنصار، أن نرى له طائفة، أن نرى له أناس يدعون إلى إمامته. ما عندنا شيء. بل أكثر ما ورد عن السيد موسى المبرقع سلام الله عليه هو روايات في الأحكام الشرعية، أكثر شيء يتحدث عن الأحكام الشرعية. السيد موسى المبرقع ولد في المدينة المنورة وترعرع بحجر أخيه الإمام الهادي صلوات الله عليه، وكان يصغر أخاه الهادي بسنتين، فنهل العلم من أبيه وأخيه. ولكن سبحان الله من البركات التي شملت السيد المبرقع حينما أشخص الإمام الهادي إلى سر من رأى بني العباس، وهذا يبين لك حقيقة الانغلاق والتشويش على أبناء علي بن أبي طالب بشكل عام. أذكر لك شواهد من هذا البيان. حينما تيجي تنظر الإمام الرضا صلوات الله عليه، طبعا تجي إلى الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، كلهم يقولون عنهم أبناء الرضا. ها؟ أبناء الرضا صلوات الله عليهم أجمعين. ليش؟ لأن الرضا عليه السلام جعل بصمة في دولة بني العباس. أي بصمة تلك؟ أن المأمون العباسي أعطاه ولاية العهد، حينما أعطاه ولاية العهد أشخصه إلى أين؟ إلى خراسان. حينما أشخصه أشخصه وحيدا. الإمام الرضا له سلام خاص سلام الله عليه، حينما تزوره ما تقدر تزور هذا السلام أو بهذا السلام أي إمام من أئمتك. شنو ذلك السلام؟ السلام عليك يا غريب الغرباء. الحسين غريب، علي غريب، ها الكاظمين غرباء صلوات الله عليهم أجمعين، بس الإمام الرضا غريب الغرباء. تدرون ليش؟ مع أن الواحد حينما يجي ينظر إلى ضريح الرضا وما يحوط بالرضا يراه شنو؟ أنيس النفوس. ليش غريب الغرباء؟ لأن حينما أشخص أشخص وحيدا، لا أخ لا أخت لا أحد من أقربائه من أبنائه. حتى الجواد حينما ذهب إليه صلوات الله عليه ذهب بطي الزمان والمكان ولم يراه أحد إلا بعض الخواص، وغسل الإمام رضا وصلى عليه وراه الثرى. فتشوف بني العباس كان عندهم هذه حالة إقامة الجبرية. وضع الإمام الرضا في بيت من بيوت القصر وتحت الحراسة المشددة. وتدرون الإمام الرضا صلوات الله عليه كم سنة بقي في خراسان؟ كل حياة الإمام الرضا في خراسان سنتين، أشخص في سنة 200 للهجرة وشهادته في سنة 202 للهجرة. تصور ها؟ بس سنتين. الإمام ماذا؟ الإمام الرضا صلوات الله عليه وين؟ في خراسان. وفي هاتين السنتين الإمام الرضا نشر علوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وبعد ذلك أقصي، تجي إلى الإمام الجواد وضعوه تحت الرقابة فزوجوه بأم الفضل، هذا الإمام الجواد صلوات الله عليه. بعد ذلك تجي إلى أبني الجواد صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، بحيث أن خطة بني العباس إشخاص أكثر العلويون إلى عاصمتهم الجديدة أنذاك في تلك الفترة سر من رأى. ووضعوهن وين؟ تجي تنظر سامراء مدينة كبيرة، داخل سامراء أكو حي كبير يسمى حي عسكر، داخل حي عسكر أكو منطقة صغيرة شنو تسمى؟ خان الصعاليك. يعني الإمام كان في قمة الحصار والتضييق عليه، قمة التضييق على الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليهم، وكان يقتحم عليهم دارهم في كل آن وحين. وحينما أشخصوهم شلون أشخصوهم؟ أشخصوهم مع عوائلهم، مع إخوانهم، مع أبنائهم، مع نسائهم، مع أخواتهم، وضعوهم في سر من رأى. من الأشخاص الذين أمنوا ذلك الإشخاص منه السيد موسى المبرقع، الذي يقال حينما جرى ما جرى في المدينة السيد موسى المبرقع خرج وسكن الكوفة. يعني هذا الإشخاص جعله يخرج إلى الكوفة. هل يجي واحد يقول مولانا ليش السيد المبرقع ذهب إلى الكوفة وسكنها؟ شنو الأسباب أن يسكن الكوفة مع أن مدينته الأصلية هي المدينة المنورة؟ إخواني المدينة المنورة حينما تيجي تنظر إلى هيكليتها وإلى كيفيتها وإلى بنائها كانت صغيرة، وكانت مدينة مسلط عليها الأضواء، بحيث أي حركة إلى أبناء علي بن أبي طالب عليهم السلام تشوف شنو؟ يكتشفها بني العباس. فلعل السيد المبرقع كان سبب ذهابه إلى الكوفة هو شنو؟ هو حتى ماذا يبعث الأعين التي ترقب حاله وهو ماذا في المدينة، فجعل الكوفة مكان إلى نهل العلوم. بعد ما جعلها مكان إلى نهل العلوم، وفي تلك السنة التي استشهد فيها الإمام
الهادي صلوات الله عليه رأى أن العيون والأبصار قد سلطت عليه أكثر فأكثر، فترك الكوفة كما ترك المدينة. يعني كأنما أريد أصور لك كأنما السيد المبرقع كان ينتقل من مدينة إلى مدينة حتى يأمن من القتل، ومو معنى هذا الأمان من القتل أي أنه يخاف الخوف، لا، إنما ذلك حتى ينشر علوم أجداده الطيبين الطاهرين. فوين قرر الاتجاه؟ اتجه إلى قم. سيد المبرقع عاش 82 سنة، وهذه الأرقام لعله من الأرقام القليلة، الأعمار القليلة، تسمع واحد من أبناء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يصل إلى فوق 80. 82 سنة عاش في قم. كم سنة؟ 40 سنة. يعني حينما خرج من الكوفة قاصدا قم كان عمره 42 سنة. حينما ذهب إلى قم، واللي يستشم ويستفاد من الروايات أنه خرج منها فترة وجيزة وقصد كاشان، اللي يقول بعض المحققين أن في كاشان ما بقي فترة طويلة، لعله سنة أو أقل. يجي البعض يقول لك السيد المبرقع ذهب إلى قوم، قعد في قوم فترة وجيزة، ذهب إلى كاشان، وبعد ذلك رجع إلى قم. شنو الحالة اللي كان يعيشها السيد المبرقع؟ هذا الأمر الأول. لماذا خرج إلى كاشان؟ هذا الأمر الثاني. لماذا سكن في قم؟ هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع، لماذا لقب بالمبرقع؟ شوف هذه كل الآن أجاوبك عليه وحدة وحدة. سيد المبرقع ذهب إلى قم ولقب بالمبرقع لأنه كان يضع برقعا على وجهه، حينما يطلع يخلي برقع على وجهه، والسبب في ذلك أنه يقول بعض المحققين لشدة جماله كان يجذب الرجال والنساء بالنظر إليه. مو بس النساء، حتى الرجال يشوفون شنو هالهيبة، شنو هالجمال. فيقال أن السيد المبرقع كان جماله كيوسف، بل أجمل من يوسف الصديق. وسبحان الله، بالله عليك أنت الآن لو عندك ميزة، عندك صفة جمالية أو كمالية، مثل واحد مثلا عنده حافظة قوية، واحد مثلا عنده جمال، واحد عنده فلوس أموال، عنده أشياء، تشوف هو الإنسان بطبعه إذا عنده هذه الميزة أو هذه السمة تجعل هذا الإنسان في حالة من الإظهار. أنا ما أقول لا رياء ولا شيء، يعني مثلا أضرب لك مثال، بس أريد أبين لك عظمة السيد المبرقع. يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام، حينما الكل كان يعلم بجماله وهيبته وأنه كان يسلب النظر، يوسف الصديق مع هذا وذاك شنو كان يطلع؟ ما يجعل برقع على وجهه، النساء الرجال ينظرن إليه، يرون جماله، يرون هيبته. هذا أمر. السيد المبرقع من باب لعله الزهد والتقوى والعبادة والقرب من الله كان يريد يجعل نوع عند الناس أن الناس لا ينظرون إليه من باب التعظيم من أجل جماله. الله الله على التواضع. وإخواني، حينما تريد تتكلم عن جمال السيد المبرقع، هذا جماله من جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شلون؟ هذه زليخة اللي أحبت يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام، حينما أحبتها وجذبها ذلك الحب وهامت بيوسف وشابت وكبرت، يعني كان تمر عليه السنة لعله بأربع أو خمس سنوات، يقول حينما استقر الأمر إلى يوسف دخلت زليخة على يوسف قال ليش صنعت هذه الأمور وهذه الأمر وكذا والتهمة وتهمتيني وخليتيني أدخل إلى السجن؟ قالت لي شفت جمالك ماكو مثل جمالك. فشنو قال؟ قال لها يوسف قال لها كيف لو ترين نبي آخر الزمان؟ شو لو تشوفين النبي آخر الزمان؟ قالت ومن هو؟ فقال هو محمد بن عبد الله. فهو أجمل وأكمل مني، أجمل وأكمل، وهذا بإقرار وبلسان منه يوسف على نبينا وآله عليه السلام. يقولون زليخة سمعت اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفتت إلى يوسف قالت له بس أنت ذكرت محمد جذب هذا الاسم قلبي. يقول استقر حبه في قلبي. يقول هنا نزل جبرائيل على نبي الله يوسف على نبينا وآله عليه السلام قال له يا يوسف إن زليخة صادقة أحبت رسول الله، إن الله عز وجل يأمرك كرامة لرسول الله أن ترد عليها شبابها وأن تتزوجها. شوف هذه عظمة رسول الله، ها؟ ويقول رد عليها شبابها وتزوجها، هذا جمال منه رسول الله. السيد المبرقع أخذ هذا الجمال، بل أريد أذكر لك جمال شخصية والد النبي عبد الله. عبد الله في الجمال كان خارق الجمال، ها؟ تدري شلون كان جمال عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللي في عندنا روايات كان أهل مكة في الليلة الظلماء يستنيرون بوجه عبد الله الذي استقر في وجهه نور النبي محمد. في عندنا مثل الأمهات تقوله في أبنائها، إذا تريد توصف جمال ابنها شنو تقول؟ ها تقول ابني على جماله تموت البنات، يموتون عليه البنات، صح لو لا؟ يجي واحد يقول مولانا هذا منبر شلون تتكلم؟ لا أريد أقول لك هذا من وين إجى، من الذي انتحرت وماتت من أجله البنات؟ تدرون منه؟ يقولون حينما تزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة آمنة، ها؟ حينما تزوجها وصل الخبر إلى نساء أهل الجزيرة فانتحرت أكثر من 40 امرأة. هذا يوسف على نبينا وآله السلام حينما رأينه النساء شافوه وبيده مسككين قطعوا الأيدي، خبر عبد الله تزوج ما شافوا عبد الله انتحروا على جماله. فالسيد المبرقع له جمال، جمال عظيم. وحينما تجي أيضا أن هناك شخصية أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، منه علي أكبر صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا كان يضع برقع على وجهه، فهنا نجي إلى السؤال أنه لقب بالمبرقع لأنه كان يضع البرقع حتى يستر جماله حتى لا يسلب أنظار الرجال والنساء في قم. الآن نجي إلى السؤال الثاني، ليش طلعوا إلى كاشان وبعد ذلك رجع إلى قوم؟ هنا يجي بعض المحققين يحققون، إخواني التاريخ ما أنصف هذه الشخصية، ما أنصفها أبدا. يقولون السبب الأول أنهم أخرجوا لأنهم كانوا لا يعرفون من هو. أهل قوم أكثرهم من أهل اليمن، من قبائل مذحج. أهل قوم قبائل مذحج حينما رأوا الضغط كانوا موالين لعلي بن أبي طالب وإلى أهل البيت، هؤلاء خرجوا إلى الكوفة ومن الكوفة ذهبوا وسكنوا في قوم. سكنوا وين؟ في قم. فدخل عليهم السيد المبرقع، هم ما يعرفونه، ما يعرفوه، شافوا دائما برقع، فرأوا هذا الأمر صعب على قلوبهم. رجل مخلي برقع على وجهه، فضيقوا عليه ضيقوا عليه إلى أن خرج إلى كاشان. حينما ذهب إلى كاشان والي كاشان عرف أن هذا ابن الجواد وأخو الشهيد الهادي وعم الإمام العسكري، لأنه ذهب إلى قوم بعد شهادة الإمام العسكري يقال بسنتين. يقول وأفرد له بيت وأعطاه جوادا وأفاض عليه بالخيرات. وصل الخبر إلى أهل قوم، يا ناس تدرون هذا الشخص اللي ضيقت عليه وخليته يروح إلى كاشان، منو هذا؟ قالوا منو؟ قال هذا موسى أبي جعفر ابن الإمام الجواد صلوات الله عليه. قالوا ويحنا، شكلوا وفد عظيم وذهبوا إلى كاشان واعتذروا من السيد المبرقع وأرجعوه إلى قم. وفي قم هناك كان له حوزة بحيث توافد عليه الشيعة، ولعله لا على ناحية الحصر، أن الذي أسس حوزة قم، أشوف وين هذه إشارة جدا عظيمة، الذي أسس حوزة قم هو السيد موسى المبرقع. يعني لا واحد يجي يقول لك مثلا حوزة قم حديثة، ها شيء يذكر. حينما نروح احنا إلى حوزة النجف الآن، أنت لو تبحث مثلا من الذي أسس حوزة النجف، تروح أنت تجي طالع بالكتب يقول لك الشيخ الطوسي هو اللي أسس حوزة النجف. أنت لو تجي للواقع الذي أسس حوزة النجف هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هل يجي واحد يقول وين؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يخرج إلى ذلك الموضع، ومعه كميل ومعه قنبر ومعه مجموعة من أصحابه مثل ميثم التمار، وكان يلقي عليهم بعض الروايات وبعض العلوم. هذا أمير المؤمنين. بعد ذلك الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق في زمانه كان هناك وزير الدولة، يعني اللي يجي بعد الخليفة. منو كان وزير الدولة؟ شخصية تسمى بيقطين، والد علي بن يقطين، مو علي بن يقطين، والده كان وزير الدولة، اللي الإمام الصادق والباقر كان من أصحاب الصادق والباقر صلوات الله عليهم أجمعين. يقطين يذكره بعض الرجاليين أمثال الشيخ القمي في كتاب الكنن والألقاب وغيره من الرجاليين، يقولون يقطين الكوفي شارك مع بني العباس في حربهم على منه، على الدولة الأموية وإسقاط الأموية الدولة الأموية، فأعطوا وزارة الدولة. يقطين جعل نوع من ماذا؟ من التعامل مع بني العباس بأن يشخص الإمام الصادق إلى الكوفة، وصارت الكوفة عاصمة التشيع. فالإمام الصادق كان يذهب إلى النجف، إلى وادي السلام مع مجموعة مثل محمد بن مسلم، زرارة بن أعين والبقية، وكان يلقي الرواية. فاللي أسس حوزة النجف مو الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، لا، أمير المؤمنين ومن بعده حفيده الصادق عليه السلام. ولعل حوزة قم كذلك الذي أسسها هو السيد موسى أبي جعفر المبرقع سلام الله عليه. فلذلك هذا إشارة، لأن حينما تيجي الآن تتكلم وتشوف هذا التعتيم، 40 سنة السيد المبرقع عاش وين؟ عاش في قم. أنت الآن لو تيجي تستلخص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، خصيصا عندك الإمام الجواد والإمام الآدي والإمام العسكري، كم سنة عاشوا؟ يعني ماتوا في شباب. هو ذهب إلى قم وعمره 42 سنة. طيب شنو الآثار التي صدرت منه في قم؟ شنو اللي حصل في قم؟ حينما تيجي أنت تنظر مثلا إلى الشيخ الصدوق ووالده واللي يسموهم ماذا؟ القميون، العلماء القميون. هؤلاء من وين إجوا؟ شلون صاروا في قم؟ أتكلم هذا في زمن الغيبة الصغرى. لعل الأثر فيهم هو السيد موسى مبرقع، فكان له أثر عظيم في قم. حينما ركز له الأمر في قم، فجلب بعض الأشخاص من أبناء علي بن أبي طالب اللي يسمون العلويون وأسكنهم في قم. فانتقلت أخته زينب وأخته أم محمد وسكنوا في قم، وهما مدفونان ماذا؟ في قبر السيدة فاطمة المعصومة. هم دفنوا في قبر السيدة فاطمة المعصومة، وبعد ذلك جاء العلويون وسكنوا حول السيد المبرقع. الآن مثلا مكان مدفن السيد المبرقع يقال هناك 40 علوي مدفون في تلك المقبرة، 40 علوية. هذا من المقولات بعض التحقيقات، مثل الشيخ العلامة النوري أعلى الله مقامه الشريف يقول 40 علويا و40 علوية، ويقال هناك 20 طفل علوي أيضا مدفون في ذلك الموضع. وهذا مما يدل أن جعل قوم حالة من استقطاب العلويين. والآن أكو سادة موجودين يسمون بالسادة الرضوية، هؤلاء أكثرهم يعود نسبهم إلى السيد موسى المبرقع. يعني مما كان ويثبت أن السيد موسى المبرقع حينما عاش في قم، هذا كل أكثريته كلام تحليلي لأن التاريخ والله أتكلم بكل إنصاف ما ذكر إلا القليل في حق السيد موسى المبرقع، وأنا أعطيك شواهد في أمور أخرى. بالله عليك أنا أريد أسألك، السيدة زينب سلام الله عليها، الحوراء زينب قبل كربلاء شنو تعرف عنها؟ يجي البعض يقول ليش الخطبة ما يتكلمون عن السيدة زينب سلام الله عليها ما قبل كربلاء؟ حينما تيجي مثلا إلى الزهراء صلوات الله عليها شنو نعرف غير أشياء عن ظلامة؟ أكو روايات مو أكو موجود. تيجي إلى السيدة أم البنين، لعل التاريخ ما كتب عنها في حقها إلا 10 أو 20 رواية. طب ليش؟ أريد أبين لك أسباب. اعلم أن الأقلام التي دونت التاريخ ما كانت منصفة. السبب الأول عدم الإنصاف في التاريخ أن تلك الأقلام كانت أصحاب هوى. السبب الثاني، أكثر التاريخ الإسلامي كتب في زمن الدولة العباسية، وأنت قص على ذلك. بالله عليك شنو يريدون يكتبون عن السيد المبرقع؟ 40 سنة في قوم ما أنصفه المؤرخون أبدا جمال وكمال وعلم وفقاهة. وحتى حينما تيجي الآن أنت تنظر إلى الروايات اللي صدرت عن العلماء القميون تراها روايات كثيرة، ولعل السبب في ذلك هو هذا السيد العظيم. حتى في كيفية موته وارتحاله ما عندنا رواية تصرح أنه هل مات غيلة بالسم أو قتلا بالسيف، بس تسمع أنه وصل إلى 82 سنة وقد مات السيد، رحل. يقولون حينما رحل السيد المبرقع ضجت قم ضجة واحدة، وأسيداه. حتى أن بعض الأشخصيات في قم يقول حينما إجا السيد المبرقع بعض الأشخاص قالوا له إحنا نتبعك، إذا تدعي الإمامة إحنا نتبعك، إلى هذا الحد من حبهم إلى السيد. وبعد ذلك رحل ودفنوه وعظموا مكانه. وهو من وين؟ من المدينة المنورة. يا لهذا البعد، ويعيش 40 سنة في حالة من الرخاء، بس هناك تضييق تاريخي وعدم إنصاف في ذكر حاله. تعال أنت انظر ماذا جرى على أجداده المعصومين، انظر ماذا جرى على جده الحسين. الله أكبر. السيد المبرقع ماذا؟ 82 سنة عاش. حينما دفن قاموا بجنازة، أجمل جنازة، ورفعوا تلك الجنازة واروه الثرى. الله أكبر. بس تعال شوف جد الحسين شنو سووا بالحسين يا شيعة علي، شلون صلوا على الحسين، شلون عزوا الحسين. الله أكبر. الحسين صلوات الله عليه يقولون حينما يصفونه يقول الضربة فوق الضربة والطعنة فوق الطعنة، بقي يجود على الأرض ساعة ينوء بنفسه. الله أكبر. كل هذا جرى على جسد الحسين سلام الله عليك أبا عبد الله. الله الله، هذا منظر، وأريدك تنظر إلى منظر آخر. أنت قلبك انكسر لأنك تسمع الحسين بقي يجود بنفسه، ليتك تشوف أخته زينب شلون كان تنظر إليه. اللي عندنا رواية يقولون زينب خرجت للحسين أخذت تنظر إليه، بعدما رجع الجواد يصهل صهيلا عاليا يقول الباقر كان الجواد يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فخرجنا النساء من الخدور على الخدود لاطمات وإلى مصرع الحسين مبادرات، هذه تشمه تلك تقبله تلك تحنو عليه. زينب شنو سوت؟ يقولون زينب وقفت أخذت تظلل للحسين صلوات الله عليه. ما أدري زينب حينما ضرت إلى ذلك الجسد المقطع قعدت تحصي جراح الحسين، من طاح أبو اليمة وجموا على خيامه، زينب لفت يامه والحرم وسكينه. يا عالة صار عليه داره يدجال ابن بقداره والمدمع يدجاره ولون علونينه. طاحت عليه واحدة وحسينه، طاحت عليه واحدة تجلب جرع جابدة، وحدة تشم صادرة وحدة تحب عينه. شنو تسوي زينب؟ يلا يلا شنو تقول زينب؟ واويلا عندك حاجة؟ تقول يا شمر خلي الحب للعوايل الماشي، يا شمر عقب حزين يا هو يبارين. هلا الله زينب تظل الحسين جرى ما جرى على الحسين. يقولون زينب رجعت وقفت على التل الزينبي تارة تنظر إلى ذلك الجسد المقطع وتنظر إلى رأس الحسين على رأس رمح طويل، أين الصارخون وحسينة، وتارة تنظر إلى مخيم الحسين حينما صاح عمر بن سعد احرقوا بيوت الظالمين وحسينا، كيف خرجنا العلويات يفرون من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، هذه تنادي وحسينا، هذه تنادي وعطشا، تلك تنادي وعباسا. زينب وقفت على التل الزينبي شبكت أصابعها على رأسها نادت بأعلى صوتها، والحسين صرع على كربلة أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. تقول الرواية الحسين جثة بلا راس السئام قد ملأت صدره، حينما سمع الحسين هذا النداء وقف على رجله ساعة ثلاث خطوات سقط على صدره. أيوة حسينة. مرة ثانية صاحت زينب أخي حسين أدركنا، وقف الحسين ساعة ثلاث خطوات سقط على صدره
مرة ثالثة زينب تصيح حسين حسين يا حسين. وقف الحسين سار ثلاث خطوات سقط على صدره. اللي يروح يزور كربلاء حينما تزور كربلاء تشوف منحر الحسين بعيد عن قبر الحسين. تدرون ليش يا شيعة علي؟ هذه الخطوات التي مشى الحسين لغيرته على أختي زينب وهو جثة بلا رأس. أين الصارخون وحسينة؟ كأني برأس الحسين صح أخي زينب ارجعي إلى الخيام واحفظي لي النساء والأطفال والعليل. زينب احتارت يوم شبوا بالخيام طلعت وياها حريم صغار ويكبر تصرخ بعالي الصوت يا حسين تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين. خدر انتهاك وانت غياث المستغيث عجل أدرك يا خويا لا يتكن النساوي. لما سمعها قام يتقلب فوق لوعه يقول لها يا زينب يا زينب يا زينب بالله يا زينب بالله يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكذري من البواكي وتأيجيني ورد سكينة لي ذوبة ونيني بعد حسين يلا ولد كذري عتبي وانا جثة بلا راس راسك بالك والجسد بالخيل ينداس. وحسينة يقول لها روح الشريعة بل كان تشوفين عباس 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 يقدر على القاب ويسل سيفة البتار شر تسوي زينب بتوجه وجه ناحية العباس تقول لخويا خويا يا عباس ما انت الجبتني ما انت الجبتني اخويا اخويا وبيدك ركبتني بس ما غبت عني اخويا وعفتني آل أمية ولدتني يا آل أمية ولايا بعد الخير. يا الله نسألك وندعوك بأحب المخلوقين لديك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج اجعلنا من جنده وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته ولا همّا إلا وفرجته ولا مريضا إلا وشفيته. إلهي بعليل كربلاء إلهي بالسيد المبرقع اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك داويهم بدوائك ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين لا سيما اوصانا بالدعاء الى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات اموات الحاضرين السامعين امواتنا العلماء والشهداء من مضى من هذا الجمع
وبالخصوص إلى روح المرحوم الحاج جاسم بوصخر. اللهم اجعله في أعلى عليين مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعله من المغفور له ذنوبه والمستور عليه عيوبه. اجعل محمد وآل محمد شفعاءه في قبره وحشره وبرزخه وعلى الصراط وفي كل المواطن يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. إلى روحي وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.